الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نستمر اخواني في سلسله محاضراتنا المتعلقه بسيره نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد بدانا قبل عده محاضرات في الأحداث التي سبقت غزوة بدر الكبرى، تلك المعركة الفاصلة، تلك المعركة الفرقان بين الحق والباطل. هناك أحداث تكلمنا عليها مقدمات لهذه الغزوة، ثم حصل ما حصل من سلسلة الأحداث حتى وصلنا إلى خروج جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل إلى ذفيران. وذفيران واد يقع في طريق، يعني طريق الخارج من المدينة إلى بدر، وهو قبيل بدر، يعني أقرب إلى بدر من المدينة. وكان هناك مبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 16 من رمضان. إذا تذكرون يا أخوان، متى كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ في أحد يذكر؟ أي يوم؟ يوم 12 من رمضان، صحيح ولا لا؟ فبات المبيت الأول اللي هو ليلة 13، والمبيت الثاني ليلة 14، والمبيت الثالث ليلة، المبيت الرابع ليلة 16 في ذفيران، حتى نعرف الآن. تذكرون لما خرجنا يحسبون الحساب حتى يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم ببدر في قافلة أبي سفيان. فكانت يعني كما يقال الحساب التقريبي أنه في اليوم الخامس يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، ويكون مرور القافلة في بدر. وتعرفون ذهب اثنان من الصحابة إلى بدر وتحسسوا أخبار القوافل من قبل، ما في تواصل اجتماعي ولا واتساب ولا غيره، فيسمعون هناك من يأتي تقول هناك قافلة خرجت من الشام بقيادة أبي سفيان ستأتي بعد يوم. فوجد الجاريتين تقول إحداهما للأخرى عليها دين، تقول تقدم غدا أو بعد غد، فأعمل لهم أسقي، يعني أخذ من الماء وأسقي لهم ويعطيني دراهم، أخذ الدراهم هذه فأعطيك الدين. فسمع فخرج، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو سفيان تقدم القافلة ودخل إلى الوادي، وادي بدر، وسأل مجدي الجهني عن ذلك، هل تسمع من أخبار أحد محمد وغيره؟ قال لا، إلا أني رأيت راكبين على بعير. استقي الماء ثم ذهب فوجد بعر البعير، ففته فوجد نوى التمر، قال هذه علائف يثرب. فانطلق مباشرة إلى القافلة بسرعة، ثم رجع مرة أخرى وأخذ القافلة ناحية البحر الساحل. حتى نكون أدق في هذه الخريطة، من هنا دخل، طبعا عندنا الكثيب الحنان وعندنا جبل الملائكة، بين الكثيب الحنان وجبل الملائكة تقدم أبو سفيان جاي من الشمال، من الشمال جاي القافلة تدخل في بدر، يدخلون بدر ثم ينتقلون بعد ذلك إلى مكة. ولماذا بدر حتى نعرف؟ كان هناك سوق من أسواق العرب، يستقون الماء ويشترون إلى آخره، هي طرق، مثل ما نقول في دباية بالبر هي طرق. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، هذه بدر، النبي قبله بدر في ذفيران وهي قريبة، هذه الليلة قبل دخول المدينة. والمشركون على ما كنا عليه من طريقهم، ووصلوا إلى الجحفة، الجحفة ميقات أهل الشام الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل كان الطريق. فوقفنا الآن في طريق جيش المشركين لما خرجوا إلى أن وصلوا إلى الجحفة. في الجحفة لقيهم، وهذا الكلام تكلمنا عليه في آخر المحاضرة السابقة، ولكن حتى يكون الكلام متصلا نعيد آخر فقرة حتى نستمر في الكلام، نريد أن ندقق الآن كيف دخلت الجيوش إلى بدر. فوصل، عليكم السلام ورحمة الله، وصل جيش المشركين إلى الجحفة إلى الآن بعيدة عن بدر. فجاء الرسول الذي أرسله أبو سفيان إلى جيش المشركين أن القافلة نجت، لأن أبا سفيان أخذ الطريق الساحلي، فأرسل قيس ابن امرئ القيس يخبرهم يذهب إلى طريق القوافل المعتاد، في هذا الطريق ستجد قريشا، أخبرهم أن القافلة قد نجت ذهبت إلى ناحية البحر. فلقي قيس بن امرئ القيس الكفار والمشركين الجيش العرمرم كما يقال في الجحفة، فأخبرهم بذلك، ولكن أبى المشركون بقيادة أبي جهل. فقال أبو جهل الكلمة المشهورة التي كان فيها استكبار على العرب أجمع، قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا. عاقبة التكبر وعاقبة الاستكبار، والله لا نرجع حتى نرد بدرا. هذه بدر، ماذا حصل لهم؟ قال فنقيم بها ثلاثا، يريد أن يقيم ببدر ثلاث أيام أو ثلاث ليالي. قال فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيام حتى تسمع بنا العرب. قال وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. أبا أبو جهل كان هو القائد العام لهذا الجيش. قريش عبارة عن بطون، بنو تيم وبنو زهرة وبنو عدي وبنو هاشم وإلى آخر بطون قريش كثيرة. فهناك كثير من بطون قريش لا يريدون أن يأتوا إلى هذه الهلكة والتهلكة، يريدون أن ينجوا بأنفسهم، لأن القافلة التي خرجوا لأجلها قد سلمت الآن. فما الهدف من الذهاب ولقيا جيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعضهم حتى يفكر عقلا، لماذا نذهب ونقاتل أبناء عمومتنا؟ كما جاء معنا في الدرس السابق لما تكلم عتبة ابن ربيعة قال وإنما مع محمد الولد، وتكلمنا من هو الولد، له أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. تخيل الأب مع المشركين وقتل مع المشركين، والابن مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أبى أبو جهل ذلك. من بطون قريش بنو زهرة، بنو زهرة بطن كبير من قريش، أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، آمنة بنت وهب الزهرية. هناك اثنان من العشرة المبشرين بالجنة من بني زهرة، من هم؟ من هما؟ اللي جاوب اللي على يمينه يعطي عبد 5 دنانير. القاعدة في أبو عبد الله ترى يطالب دينارين ونص، يطالب أبو باطل. المهم
سعد
لا ها؟
سعد
ممتاز. للحين كمل الثاني عشان اللي أبو ناصر يعطيك 5 دنانير عشان نعرف الآن. ها ليس الزبير، ها ولا أبو عبيد، الحين بتخلصون العشرة ولا كذا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من بني زهرة، ووالدة النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. وكان طبعا بنو زهرة خرجوا قرابة قيد 300 وقيل 100 مع جيش المشركين. فكان على رأس بني زهرة الأخنس ابن شريق، قيل الأخنس هو لقب لقب بعد هذه الحادثة، وإلا اسمه أبي، هو ثقفي، ولكن كان حليفا لبني زهرة. ومن حكمته ومن فطنته أصبح شبه الأمير عليهم، ليس أميرا ولكن كان من قادتهم. فأشار على قومه أن يرجعوا، خلاص يعني نريد الرجوع، وتكلم كلام فيه حكمة. قال الأخنس بن شريط اللي هو أبي بن شريط، وسمي الأخنس لأنه خنس بقومه بني زهرة من هذا المكان، قال لهم يا بني زهرة، وهو يخاطب بني زهرة، قال قد نجى الله عيركم، القافلة قد نجت، وخلص أموالكم، ونجى صاحبكم. صاحبكم من هو؟ ها؟ ليس أبو سفيان من بني أمية، صاحبكم كان مع أبي سفيان مخرمة بن نوفل الزهري، يعني حتى اللي أقرب لكم من بني زهرة كان في القافلة قد نجى أيضا. نجى صاحبكم مخرمة بن نوفل، ومخرمة بن نوفل كان من مسلمة الفتح، من المؤلفة قلوبهم، ودائما نسمع في الأحاديث يعني مخرمة. عندنا صحابي أيضا صغير اللي هو مسور أو المسور ابن مخرمة، هذا أبوه من بني زهرة. قال ونجى صاحبكم اللي هو مخرمة بن نوفل، قال وإنما خرجتم لتمنعوه وما له، وإنما محمد منكم ابن أختكم، لأن أمه من بني، لماذا نقول حتى نعرف، قال ابن محمد ترى صحيح هو من بني هاشم، ولكن هو منكم ابن أختكم. وتعرفون هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الأخت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم على حادثة معينة وجدوا في قلوبهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم وقال هل معكم أحد غيركم؟ قالوا لا، كلنا إلا ابن أخت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. ترى كلام يعني ابن أخت القوم منهم، فلم يخرج. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال الآن يقول الأخنس بن شريق يقول ومحمد واحد منكم هو ابن أختكم، قال فإن يكن نبيا فأنتم أسعد به، إن كان ما يقول نبي وصدق فأنتم أسعد به، أنتم خوارة، ومثل ما أنطاب الرجال طيبة من خوارة كما يقال، يعني قال يعني أنتم أسعد به. قال وإن يك كاذبا يلي قتله غيركم من بطون قريش هم الذين يقتلون، لماذا أنتم تباشرون قتله؟ قال خير من أن تلوا قتل ابن أختكم فارجعوا واجعلوا جبنها بي، يعني امسحوها بوجهي، امسحوا جبنها بي. قولوا الأخنس بن شريق هو الذي قادنا إلى هذا الهروب والرجوع، فلا حاجة لكم أن تخرجوا في غير منفعة. لا ما يقول هذا الرجل يعني أبا جهل، قال فإنه مهلك قومه سريع في فسادهم. كلمات فيها يعني حكمة، لماذا تهلكون أنفسكم؟ أطاعوه وأيدوه على هذه الكلمة، ولكن قالوا ما الحيلة في الرجوع؟ يعني صعب أننا فينا تقريبا 300 رجل وقيل 100، كيف نرجع من هذا الجيش ونحن في هذه يعني في هذا العدد العظيم؟ فقال أقول لكم رأيي، معنى ما قال، قال سأكون على البعير أو على الناقة فسأسقط أمام بقية الجيش، فإذا سقطت فقولوا نهشته أفعى، يعني لدغته أفعى، أنا راح أسوي نفسي طريق غشيا باختصار، حتى شو الحيل حتى عند العرب من قبل، فالتموا حولي وقولوا نهشته أفعى فلا نتحرك من هذا المكان حتى نعرف أحي هو أو ميت، ميت دفناه، حي طاب جينا معكم. فقالوا هذا هو الرأي. لما أراد أن يتحرك الجيش من الجحفة الأخنس بن شريق سوى نفسه طاح من الناقة وغمض عيونه وكذا قلبها كأنه فلتم حاله، قالوا رئيسنا أبد ما نترك المكان، ما نروح نخليه، يا حي يكون معانا أو ميت نشوف، يموت ندفنه، إلى الآن بيروح فذهب الجيش ما يبي ينتظر الجيش، ذهب الجيش يوم ابتعد الجيش رجعوا. ولذلك كان اسمه أبي، ولكن سمي الأخنس لأنه خنس بقومه ونجوا من القتل. إذا بنو زهرة رجعوا أجمع من هذه الغزوة. في الجحفة كانت هناك رؤيا رآها بعض أفراد المشركين، وهو جهيم ابن الصلت ابن مخرمة ابن المطلب، ما هو مخرمة ابن نوف الآن، ابن مخرمة ابن المطلب ابن عبد مناف. وقلنا أن عبد مناف كم ولد عنده من الأبناء الذكور؟ ها
عبد شمس
والمطلب. لا هو عبد مناف
نوفل.
ها نوفل أي أربع. ها لأنه مسوي كذي قلت أربع. ها ها يلا خلنا غلطك. المهم ها نعيدهم. أسهل اثنين أبناء لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. يعني مناف عنده أول واحد مفروض نعرفه ونحفظه هاشم. أنا ترى أكرر فيه حتى نحفظ المعلومات نرجع حافظينها. إذا عبد مناف عنده أربع من الأبناء، هاشم ها إيه قلنا الحين هاشم والمطلب فهم هذول الاثنين لأنه ها. وبعدين نذهب إلى عبد شمس و لا عبد مناف الأول عبد شمس ونوفل. لما يقال النوفلي، لما يقال ماذا العبشمي، لما يقال الآن على المطلبي، فرق بين عبد المطلب وبين المطلبي والهاشمي. الآن هذا وين يرجع نسبه؟ ها قبل عبد مناف مطلبي، حتى نعرف الآن ماذا سيقول أبو جهل لما يسمع برؤية الجهم أو جهيم ابن الصلت. جهيم ابن الصلت ابن مخرمة ابن المطلب ابن عبد مناف رأى رؤيا وهم في الجحفة، وضع رأسه وأخفى إخفاءه ثم فزع، فقال لمن حوله: هل رأيتم الفارس الذي وقف علي آنفا؟ وكان مثل متسند على صخرة ولا على جبل ولا على ناقته، فأخفى ثم فزع. اللي حواليه قال: ما شفت الفارس اللي وقف على رأسي، فوق رأسي واقف هذا الفارس؟ فقالوا له: إنك مجنون. على طول مباشر. فقال: قد وقف علي فارس آنفا فقال، وفي الإخفاء اللي حصلت له ماذا قال هذا الفارس على رأسه؟ قال: قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبو البختري وأمية بن خلف، فعد أشرافا من كفار قريش، هؤلاء الذين حقيقة قتلوا في غزوة بدر. فقال له أصحابه: إنما لعب بك الشيطان، يا أن وساوس، يا أنك خايف، يا أن كذا، الشيطان لعب بك. رفع هذا الحديث إلى من؟ إلى القائد العام، إلى أبي جهل. هذا أبو جهل ما أي كلمة يردها. هنا قال أبو جهل، قال: قد جئتمونا بكذب بني المطلب. حين ما أتري حين حنا طالعين نقابل من محمد وهو من سلالة عبد المطلب، جئتمونا بكذب بني، قد جئتمونا بكذب بني عبد المطلب، أو عفوا من بني المطلب مع كذب بني هاشم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم. يعني الآن جمعتوا لنا ما شاء الله عليكم بني هاشم وبني المطلب، كل واحد صار نبي من الأنبياء. قال: سترون غدا من يقتل. هذا الكلام تراه رأى كل واحد، طلع لنا برؤية، طلع لنا بشيء يريد أن يتنبأ على رؤوسنا، فرد هذا الكلام أبو جهل. في الجحفة حاولت بنو هاشم أن يرجعوا، منهم العباس رضي الله تعالى عنه، كذلك أبناء أبي طالب حاولوا الرجوع ولم يستطيعوا. قال أبو جهل لهم: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع، مستحيل أحد من بني هاشم يرجع. حصل سجال بين طالب ابن أبي طالب وبعض كفار قريش، حتى إنه اشتد الأمر بين طالب ابن أبي طالب وكفار قريش، فرجع الوحيد من بني هاشم، طبعا عدا أبو لهب لأنه لم يخرج كما ذكرنا سابقا، رجع من بني هاشم من الجحفة، فلم يشهد طالب ابن أبي طالب غزوة بدر. تحرك الجيش من الجحفة حتى وصلوا إلى ثنية، والثنية حتى نعرف معناها هي الطريق في الجبل. إذا قيل مر الجيش أو هؤلاء العرب بالثنية، إذا قيل ثنية يعني الممر في الجبل. فأنت بالسيارة مثلا في الطرق الموجودة الآن، تعرفون بعضهم يفجرون للجبل، الآن إذا مريت بين الجبل وصاير فتحة هذه ثنية، فمن قبل توجد، فيقولون مر الجيش بثنية خليص مثلا، بثنية هرشة، يعني الممر بالجبل. فعند مكان هناك يسمى ثنية هرشة بعد الجحفة، وفي السحر يعني آخر الليل عندنا بنو عدي. بنو عدي أيضا بطن من بطون قريش، ومن أشهر من ينتسب إلى بني عدي صحابي الجليل من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فبنو عدي كذلك كانوا مع الجيش، وأيضا كانوا يتحدثون أنهم يرجعون لأن القافلة نجت. فمن هذه الثنية في السحر آخر الليل بدأوا يتراجعون واحد وراء الآخر، حتى أخذوا الطريق الساحلي بالرجوع. لما رجعت بنو عدي من طريق الساحل التقوا مع قافلة أبي سفيان، وقيل بمكان آخر غير طريق الساحلي بمر الظهران، ولكن حتى نختصر، هذه الطائفة بنو عدي التقوا مع قافلة أبي سفيان. لما رأهم أبو سفيان الآن، وجاءت الأخبار ماذا لأبي سفيان، أن أبا جهل قد أصر على عدم الرجوع وأنه يذهب إلى بدر للقيا محمد وأصحابه. فلما رأى أبو سفيان بني عدي ماذا قال يا أخوان؟ جيش المشركين يسمى ماذا؟ النفير، والقافلة العير. ماذا قال أبو سفيان؟ لا في العير ولا في النفير. تعرفون مثل العرب الذين يقولونه، الشخص الذي لا ينفع في شيء يقال عن هذا لا في العير ولا في النفير. تقول له سوي الشيء الفلاني ما تضبط معه، ما يعرف يعمل شيء، فيقال هذا لا في العير ولا في النفير. هنا أبو سفيان لما رأى بني عدي استغرب، قال لا في العير ولا في النفير، يعني لا معنا في العير ولا في النفير مع جيش المشركين، جيش قريش. فكان هذا المثل أول من قاله هو أبو سفيان، فأصبح مثلا سائرا على ألسن الناس، لأنها أول من يقول الشخص ثم يسير هذا المثل. ومن ذلك أمثلة كثيرة قد ترد على بعض الصحابة وقبل الإسلام أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المثل المشهور حمي الوطيس. الوطيس من معانيه التنور، وحمي تعرفون النار إذا اشتدت في هذا التنور، ويطلق هذا المثل على الأمر إذا احتد مثل المعركة. أول من قال هذا المثل هو النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، قال الآن لما تراجع الصحابة، لما قال يا عباس نادي أهل السمرة، فاشتد القتال الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، فأصبح مثلا سائرا. رجع الآن، رجعت كما قلنا بنو عدي من جيش المشركين. تحرك المشركون ناحية بدر. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان في وادي ذثران، وقلنا أي ليلة يا أخوان؟ ليلة السادس عشر، رابع يوم ورابع ليلة من جيش المشركين. في وادي ذفيران بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا نهار الخامس عشر ليلة السادس عشر، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أن العير قد نجت، ذهبت ماذا؟ من وراء وادي بدر، ما دخلت وادي بدر، لأن إذا دخلت وادي بدر راح تجلس على الأقل يوم كامل، ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم السابع عشر، وإلا القافلة موجودة ستتحرك في اليوم الذي يلي، وإلا بقافلة أبي سفيان. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام القافلة نجت، ما راح تدخل إلى بدر، راح تأخذ الطريق الساحلي، حتى لو خرج النبي في هذا الوقت إلى الساحل إلى البحر لن يصل إليها. وفي نفس الوقت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جيش قريش قد خرج للقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وقرابة يعني جيش كبير جدا. ولعل الذي أتى بالخبر للنبي صلى الله عليه وسلم هو حذيفة ابن اليمان مع أبيه اليمان الذي هو اسمه إما حسل أو حسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. حذيفة ابن اليمان خرج بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة ابن اليمان كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي وأبوه صحابي. حسين أبوه كان في مكة وكان عليه دم، فخرج قبل الإسلام إلى المدينة، فحالف بني عبد الأشهل من الأوس فأصبح حليفا لهم، كان عليه دم فخرج من مكة إلى المدينة فحالفهم، وتزوج إحدى نسائهم فولد، فجاءه ابنه يعني ولد له حذيفة في المدينة، فحذيفة يعتبر من الأنصار وأراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في الإصابة أن النبي عليه الصلاة والسلام خيره بين النصرة والهجرة فاختار النصرة رضي الله تعالى عنه، سيرته عطرة. فبعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تعرفون أن أباه اليمان في غزوة أحد على أيدي المسلمين بالخطأ، كانوا يدججون بالحديد، ففي بعض الأحيان لا يعرف الرجل من أمامه، فرأى حذيفة أباه وهو يقتل ويصيح رضي الله أبي 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 حتى قتل رضي الله تعالى عنه، فتصدق بديته على المسلمين رضي الله تعالى عنه. فخرج بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وراء النبي عليه الصلاة والسلام، هو وأبوه يريدان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهما أضاع الطريق. ومن تقدير الله عز وجل لما أضاع الطريق لقي يعني توجه إلى الطريق الذي كان جيش المشركين يمشون به، حديث في صحيح مسلم، شوف تقدير الله عز وجل من قبل ترى، لا أحد يقول شلون ضاعوا، هم اثنين إذا غيرت الدباية إلى مكان آخر تغير، ما في جوجل ماب ويغيرك ويقول لك يوتير والآن 500 متر وكذا، ما في، حتى نعرف الآن فقه هذه المسائل. فمن تقدير الله عز وجل وإلا بهم بأيدي المشركين، فأراد المشركون أن يقتلوا حذيفة وأباه، فسألوا يعني أتريدون محمدا؟ فقال حذيفة وأبوه قال ما نريده، ما نريد إلا مدينة، خلاص الآن أنتم مسكتون، ما نريد إلا المدينة، حديث في صحيح مسلم. فأخذوا، يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لعل الذي أتى بالخبر إلى النبي في ذفيران هو حذيفة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، وانظروا إلى من يحافظ على المواثيق والعهد، وعلى رأس ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الحرب خدعة، ولكن هناك عهود، إذا التزمت عهدا حتى مع العدو انبت إليهم هذا العهد، نعم، ولكن لا تكون من أهل الغدر. وفرق بين الغدر والخدعة، نعم الحرب خدعة ولكن ليست غدرا بالآخرين. فأخذ العهود على حذيفة وعلى أبيه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي؟ لو واحد ثاني قال أبد سلمتم الآن اغدروا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عز وجل عليه. كلام والله يا أخوان يكتب بماء الذهب. نستع الآن النبي 300 وقليل في مقابل 1000، يعني يحتاج أي رجل يأتي ويقاتل معه. قال انصرف، خلاص نفي بالعهد ونستعين الله عز وجل عليه، هذا هو الكلام. فرجع حذيفة وأبوه إلى المدينة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن القافلة قد نجت، وأن الجيش الكبير بعدته وعتاده، لا يدري الآن كم، ولكن جيش كبير جدا، هل يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة مواجهة هذا الجيش؟ لابد على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف، ويريد أن يستشير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن هنا يريد أن يستشير الأنصار. تكلمنا عن السرايا والغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، كانت كلها من المهاجرين. أول خروج للأنصار إلى قتال أو إلى قافلة في هذا الخروج، لم يخرجوا من قبل. ومبايعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، بيعة العقبة وغيرها، كانت على أن يدافعوا على النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يفدونه بأموالهم ونسائهم وأنفسهم وأولادهم. لم تتم العهد أو البيعة خارج المدينة، ولكن هم صدق عند اللقاء، قاعدة ما في، يعني لو لم يستشرهم النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا صدقا في هذا اللقاء. ولكن يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتثبت، هل هم سيستمرون؟ لأن المسألة ليست قافلة فيها قلة وفيها أموال، الآن المسألة قتال، القتال وراءه الغنائم، إحدى الحسنيين أو إحدى الطائفتين، إما طائفة أبي سفيان أو طائفة أبي جهل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد استشارة الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الآن الجيش أمامه، وقادة المسلمين التقسيم التي قسمها وذكرناها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أشيروا علي أيها الناس. طبعا الأول دائما المقدم في جميع الأمور، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، التي لا تفي الكلمات في ذكر فضائله رضي الله تعالى عنه. رجل ما تعرفون والله كيف، ذكرنا بالتفصيل طريق الهجرة، أخطر رحلة في التاريخ، ماذا فعل لأجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمر لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، مو من عمر بعد، ليلة يقول مو ليالي. ما نفعني، يقول النبي رجل ما نفعني، يعني ما له أبي بكر. كل الناس أدى النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مقابل إلا ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى، أول من قام فتكلم هو أبو بكر رضي الله فأحسن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشير عليه، فقام عمر رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد وما أدراكم من عمر، فتكلم وأحسن الكلام. ثم قام المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. المقداد من المهاجرين ولا الأنصار؟ ها، من المهاجرين، المقداد ابن عمرو الكندي، ويقال له المقداد ابن الأسود لما كان التبني يعني جائزا عند العرب من قبل، ثم حرم، ادعوهم لي لآبائهم. فكان حليفا للأسود بن عبد يغوث من أهل مكة، ثم لما حرم التبني دعي لأبيه عمرو الكندي وكان عليه دم، فجاء وحالف الأسود بن عبد يغوث، فقام المقداد رضي من السابقين إلى الإسلام ومن شجعان وفرسان المسلمين، فتكلم رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يا أخوان، بعض الكلمات أنا أقول دائما: اختاروا وأحسنوا ألفاظكم، رب كلمة واحدة تبني أمما، وكذلك رب كلمة واحدة تهدم أمما. لبعض الأحيان تخرج الكلمة من باب الضحك ومن باب الجلوس في يعني المسامرة، ولكن لا تدري كيف تقع في قلب الآخر. والله يا أخوان أنني أعرف، وقبل فترة تكلمت على مسألة الفتور وما يصيب بعض طلبة العلم من كلام إخوانهم وكيف يدققون عليهم وهم في خير، يعني أمور ليست منهجية، يدققون عليهم في أمور، يعني الله المستعان. يقول: والله ألغيت برنامج إذاعي والسبب من يثبت. واحد ثاني يقول: توقفت عن خطبة الجمعة والسبب. واحد قال: والله ليش مو لابس بشت وليش تلبس بشت، يعني أمور ليست خطأ منهجي أو عقدي أو اشتهر بالأخطاء. واحد آخر يقول: سحبت نفسي من الإمامة. وآخر كان يعمل مقاطع وسحب نفسه بسبب كلمة. أنت ليش تصور المقطع وانت قاعد بالديوانية؟ إذا كان فيه خطأ، إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة، إذا كان فيه خير، أهل الباطل منتشرون. دعوا إخوانكم ينشرون الخير. نعم وجدت مفسدة باستشارة أهل العلم، مو باستشارتك أنت، وأنت لا أثر لك في الدعوة، تقول كلمة تهدم. والله قبل كم يوم أحدهم يقول: والله أثرت فيني كلمة، تكلمنا عن مسألة، يقول: سألني أحدهم في مجلس عن مسألة معينة في الفقه، فقال: والله لا أدري. والله يا أخوان قبل كم يوم حتى أحد الأخوة موجود معنا هني كان موجود، يقول: سألني يعني من فآخر قال: وين طلب العلم وطلب العلم وطلب العلم؟ يقول: والله هذه الكلمة يعني أثرت فيني تأثير، يعني تعرف مسألة، يقول الله أعلم. الإمام مالك لما جاءه الرجل ورد مسائل، الله أعلم، تنتقد حتى لو كانت من باب الضحك والنكتة والسمر، كلمات لا تقال. نرجع إلى هذه الكلمة يا أخوان، كيف قالها المقداد رضي الله، سيأتينا ما قال سعد رضي الله تعالى عنه. قال المقداد رضي الله تعالى عنه: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن أخوان والله ما أدري شنو أصف هذه الكلمة، تحتار كيف تصف مثل هذه الكلمات. قال: ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. يقول الراوي: فأشرق وجهه صلى الله عليه وسلم وسره قوله. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، أشرق الوجه وسره ما قال المقداد رضي الله تعالى عنه، حديث في صحيح البخاري. هؤلاء الثلاثة كانوا من المهاجرين: أبو بكر، عمر، المقداد. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يريد الأنصار، وذكرنا السبب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الأنصار وهم أكثر العدد، وذكرنا العدد، عدد المهاجرين وعدد الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الأنصار: أشيروا علي أيها الناس. وإنما يريد الأنصار. هنا في هذه اللحظة قام أحد فرسان الإسلام وأبطال الإسلام الشهيد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عن سيد الأوس وسيد بني عبد الأشهل. هذا الرجل ترى عاش 6 سنوات أو 7 سنوات في الإسلام، ولكنه لما مات اهتز له عرش الرحمن. يا أخوان شيء عجيب، كم عشنا؟ 6 سنوات أو 7 سنوات اهتز له عرش الرحمن. لما حملوا جنازته بعض المنافقين قالوا خفيفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام تحملوها معكم الملائكة. ماذا فعل هذا الرجل؟ 6 سنوات أو 7 سنوات لما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد بني عبد الأشهل، يعني مئات تحته أو قل عدد كبير تحته، ذهب مباشرة إلى قومه. الذي يترأس أهم شيء يعتني به الدين والعقيدة، مو أهم شيء الأموال، علاوة، تعال واسطة في باطل، تعال مدري ايش، تعال تقهوى عندك الديوانية، هذه أمور طيبة، ولكن إن لم يعتني بدين الله عز وجل ويكون وقافا مع من يدافعون عن دين الله عز وجل فلا خير في هذه الدنيا. أول ما آمن ذهب مباشرة إلى بني عبد الأشهل إلى ديارهم ووقف بينهم يخاطب الرجال والنساء، قال يا بني عبد الأشهل إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يقول الراوي فآمن جميع رجال ونساء بني عبد الأشهل إلا رجلا واحدا وهو الذي يلقب بالأصيرم، لم يؤمن في ذلك الوقت. متى آمن؟ في غزوة أحد، لما سمع بالقتال ذهب مباشرة فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وقاتل وقتل ولم يصلي ركعة لله عز وجل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمل قليلا وأجير كثيرا. شوف الخاتمة الطيبة يا أخوان. هنا سمع سعد رضي الله تعالى عنه هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أشيروا علي أيها الناس. فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، هذا الفطن الآن، كأنك يا رسول الله تريدنا نحن. نعم هو النبي عليه الصلاة والسلام يريدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، هذه كلها نعم أريدكم، أنتم عدد الناس الآن. فقال سعد رضي الله تعالى عنه، يعني هو مختصر الكلام، وجاء هناك بعض الروايات يعني مختلفة ولكن هذه إحدى الروايات، قال سعد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخبته لخبناه معك. قل والله لو جبتنا البحر، لو قلت تعالوا البحر، تعالوا أنتم خيولكم والإبل أو من غير ذلك وترمون أنفسكم بالبحر قتال، والله لخبناه معك يا رسول الله. ثم قال ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، والله ما في أي كراهة للقاء العدو غدا. قال إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. شوف الكلمات يا أخوان، هنا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات سر بقول سعد رضي الله تعالى عنه ونشطه هذه الكلمات. طبعا سعد له كلمات حتى في غزوة بدر في صباح يوم بدر، سيأتينا الكلام، شيء عجيب الرجل هذا، حتى في غزوة بني قريظة، وإن أطال الله عز وجل بأعمالنا سنذكر ماذا فعل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. فهنا سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات ونشطه ذلك على، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا على اسم الله عز وجل وأبشروا، بدأ يبشر الصحابة. ف فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. الله عز وجل وعد النبي يا قريش والغنائم أو قافلة قريش التي فيها التجارة، قال والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، وحي من الله عز وجل، يعني كأني أنظر الآن مقتل فلان ومقتل فلان ومقتل فلان ومقتل فلان، سيأتينا الحديث. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بمصارع القوم، يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. يقول عمر بن الخطاب وهو راوي هذا الحديث، يقول فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الله خلاص بشره النبي، الله عز وجل بشر النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا كان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ مشورة الأنصار لأنهم كانوا عدد القوم، فأجابوه أحسن جواب. في ذكران كان المبيت الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليلة السادس عشر، لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صباح يوم السادس عشر ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من ذفيران. لما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم الآن يوم حتى يبيت ويصل إلى بدر، أطراف بدر العدوة الدنيا سيبيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى القائد، خرج هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في مقدم الجيش، الجيش سيأتي من ناحية الشمال، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج سريعا هو وأبو بكر لأنه خفيف، هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يريد أن يتحسس قريبا من بدر قبل دخول الجيش. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من وادي بدر، مو داخل وادي بدر، قريبا منه، يعني قولوا قبل جبل الصدمة الشمالية. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم شيخا من العرب يقال له سفيان الضمري من بني ضمرة. وهذا الحديث يا أخوان وإن كانت الروايات التي وردت فيه لا تصح ولكن ذكر في جميع كتب السيرة، يعني أغلب كتب السيرة ذكروا هذا الحديث وهو مشهور عند أهل السيرة، بل واستدل به كثير من أهل العلم، منهم ابن تيمية وابن القيم إلى آخره كما سيأتينا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الكبير في السن وهو سفيان الضمري، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش. تعرفون العرب الكبار تأتيهم الأخبار، هو قاعد مكانه يجي واحد يقول ترى لقيت قريش في الجحفة اليوم الفلاني، ترى هو جالس مكانه، شوفوا أهل الخبرة الجحفة هم جايين، هم تقريبا 1000 يومين ولا هم في بدر، ما عنده، والله جيش محمد، إيه نعم جت الأخبار، ترى في محمد وأصحابه خرجوا من المدينة وجدتهم في مثلا ذفيران، هو جالس مكانه، إذا يومين بيجون بدر، هكذا يعرفون من الخبرة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغوا عنه، يعني هل في أخبار جتكم عن قريش وعن محمد وأصحابه؟ فقال هذا الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما، من أي القبائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال هذا الرجل لا تبي ذاك، يعني وحدة بوحدة، يعني أخبركم وتخبراني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هذا الشيخ الكبير قال فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني اللي جانب الخبر صدق في هذا الخبر أنهم خرجوا من المدينة في اليوم الفلاني فهم اليوم بجانب هذا الوادي المكان الذي سيهاهم فيه. شو قال؟ إن صدقني الخبر ترى في اليوم الفلاني بوادي ذفيران ما في روح تعال. قال وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فإنهم اليوم بجنب هذا الوادي، الوادي الذي فيه قريش. طبعا سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى العدوة الدنيا وقريش في العدوة القصوى، سيأتي الكلام عليها في الخريطة. فلما فرغ من الخبر قال الشيخ: ممن أنتما؟ من أي القوم؟ فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مع أبي بكر. هنا قال الشيخ: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ يعني إلى الآن الكلام مجمل. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما، لم يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي تورية. فإذا استطاع الإنسان في مثل هذه الظروف، خاصة ظروف حرب وغيرها، أن يوري بالكلام ولا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، بل خلق الإنسان من ماء دافق، صحيح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من ماء دافق، وأبو بكر كذلك من ماء دافق كما في سورة الطارق. فلم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورى بهذه الكلمة. هنا استمر جيش المسلمين حتى بلغوا العدوة الدنيا. مشى جيش المسلمين، كم بقي من الوقت؟ بإذن الله ننتهي، ما نطيل عليكم. من هذا المكان تقريبا وراءه وادي ذكران تحرك الجيش، ما دخلوا من هذا المكان، كل هذه ترى أماكن تدخل إلى بدر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق الشمالي إلى أن وصل إلى الكثيب الحناء. أبو سفيان لما دخل، يعني جاء مسرعا قبل القافلة، والقافلة أتت من الشمال من الشام. هنا أبو سفيان دخل من طريق يسمى الملص، بين جبل الملائكة، الجبل الذي نزلت منه الملائكة كما ذكر في بعض الآثار، وبين الكثيب الحناء، ترى موجود إلى الآن. يذهب أو مثلا يبحث في مواقع النت، الكثيب الرمال المتحركة، تعرفون مثل الطعوس الأصفر، موجود إلى الآن هذا الكثيب الحنان، حتى سمي الحنان. سألت بعض يعني المعتنين بالجغرافيا والأماكن هذه، يقول سمي الحنان لأنه إذا أتته الرياح تحركت الرمال وسمع له صوت كالحنين، فسمي الكثيب الحنان. وهذا جبل الملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بجيشه، طبعا رجع من الشيخ الكبير إلى الجيش، ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعل الكثيب الحنان عن يمينه، وجبل الصدمة الشمالية عن يساره. هذه هي العدوى الدنيا، والعدوى بلغة العرب يعني جانب الجبل، والدنيا ما معناها؟ يعني الأدنى إلى المدينة، إلى طريق المدينة، اللي يأتي بالمدينة إما يأتي من هذا الطريق الشمالي أو يأتي من بين الجبلين، ما يأتي من البعيدة عن المدينة. فوقف جيش المسلمين ليلة الآن، أي ليلة؟ 17 في العدوى الدنيا، يمينه الكثيب الحناء، وعن شماله الصدمة الشمالية. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوى جانب الجبل، الدنيا هي الأدنى إلى المدينة، طريق المدينة. استمر جيش المشركين حتى وصلوا في ليلة 17 إلى العدوى القصوى، جانب الجبل عند كثيب العقنقل في الجنوب. القصوى يعني الأبعد من المدينة، طريق المدينة قلنا هنا، هذه أبعد إلى المدينة. فهنا بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 17، وهنا بات جيش المشركين ليلة 17. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. والركب وين؟ والركب أسفل منكم ناحية البحر. خلاص أبو سفيان انتقل من ما دخل، ذهب إلى ناحية البحر، عاد على خلاف بعض المعاصرين يقول لأن الأرض تنزل إلى البحر، هذه مسألة أخرى، ولكن لم توجد من قبل، ولكن أسفل منكم يعني ذهب بعيدا منكم حتى أصبح كأنه أسفل بعيد عن بدر، ناحية الطريق الساحلي. ولو تواعدتم لاختلفتم بالميعاد، والله لو متواعدين، ولكن ماذا؟ أمر قد قضاه الله عز وجل أن يكون لقياهم في نهار 17 من رمضان، تدخل جيوش المسلمين وتدخل جيوش المشركين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل في العدوة الدنيا. في هذه الليلة أصاب المسلمين عطش شديد جدا، وأصابهم ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوب بعض المسلمين الغيظ فوسوس بينهم، لأن كان هناك مياه عند المشركين ولم يكن هناك ماء عند المسلمين. فوسوس الشيطان: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على المياه، وأنتم تصلون مجربين. هذا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآيات كما سيأتيها. فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا على الجميع، على المسلمين وعلى المشركين، فكان هذا المطر على المشركين وابلا شديدا. وابلا شديدا يعني تعرفون الطين اللي ما يقدرون يدخلون إلى الأبار، وكان على المسلمين طلا اللي هو اللي يثبت لك الأرض، تعرفون المطر الخفيف اللي يبس لك الأرض، فكان طلا على المسلمين طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ لهم الأرض وصلب به الرمل، هكذا جاء في تفسيرها، وثبت به الأقدام ومهد به المنزل وربط على قلوبهم وشربوا منه وتطهروا رضي الله تعالى عنه. قال الله عز وجل في كتابه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. انظروا هذا المطر كيف كان نعمة للمسلمين حتى يتقدموا إلى الآبار، وكان صعبا على المشركين توقفوا في مكانهم عند العدوة القصوى. فلعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل. أنت يسر في الأسبوع القادم.